قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم الله على كل من صفى في قلبه وفي نفسه وأحب أهل الصفاء. في هذه الحلقة أحبتنا الكرام، وهو أول لقاء بجمهور هذا البرنامج الطيب، أحببت أن تكون لنا جلسة حول الصفا مع الله سبحانه وتعالى، فهذه خير بداية نبدأ بها، أن نتصافى مع الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن الصفاء هو النقاء، هو عدم الحواجز، عدم الأشياء المضمرة التي تحجز بين الاثنين. فتعالوا نكشف الحجب بيننا وبين الله تبارك وتعالى فيما قدمه لنا وفيما قدمنا له. ننظر أفضال الله وأنعامه علينا سبحانه وتعالى، أفضل الله ونعمه وإنعامه علينا، وماذا قدمنا نحن تجاه ربنا سبحانه وتعالى. في جلسة صفاء نتصافى فيها بأنفسنا، وكأني ليس معي إلا الله، أحاسب نفسي وأراجع نفسي، وكلنا في الحقيقة محتاج إلى هذه الجلسة، ليس مع هذا البرنامج فقط، وإنما في كل يوم في أي لحظة أجلس جلسة صفاء روحي ونقاء وطهر نفسي مع الله عز وجل، وكأنه ليس معنا أحد آخر، هو الرب الأعز سبحانه وتعالى وأنا العبد الذليل له، وذلي له منتهى العز. ذلنا لله تبارك وتعالى هو منتهى العز وقمة العز وعظمة السمو، كلها في ذلي لله تبارك وتعالى. ولا عجب، فقد وصف الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين وسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، صاحب الشفاعة العظمى والمقام المحمود والحوض المورود، وصفه بالعبودية، والعبودية ذل كما هو معروف، وصفه بالعبودية في أسمى المقامات، في مقام الوحي وهو ينزل عليه وحي الله الذي لا يناله أحد أبدا إلا أن يشاء الله ويصطفيه الله. فمقام أن يوحي الله لعبد من عباده ولرجل من خلقه، هذا مقام عظيم جدا، مقام شريف لا يناله أحد إلا أن يصطفيه الله ويختاره الله. في هذا المقام العالي الله عز وجل يقول: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وكان يمكن أن يقال في غير القرآن: فأوحى إلى محمد، فأوحى إلى نبيه، فأوحى إلى رسوله، فأوحى إلى خاتم أنبيائه، فأوحى إلى حبيبه، إلى صفيه، إلى عبده. كأن مقام العبودية لله عز وجل مع ما هو معروف عن العبودية من الذل، مقام العبودية هو أسمى مقام. وحينما رفع الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى ليلة المعراج، وبعد الرحلة الأرضية إلى بيت المقدس، تلك الانتقالة العظيمة العجيبة التي لم ينلها نبي مثل رسول الله عليه الصلاة والسلام. هو الوحيد الذي أسري به وعرج به إلى السماء ليلا بهذا الإعجاز العظيم. الله تعالى يحكي بطريقة تجعل السامع والقارئ يتعجب من هذا الحدث، فيصف نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الرفعة التي لم يرتقي إليها نبي ولا رسول، فيقول: سبحان الذي أسرى بعبده. فذلي لله عز، هو الرب الأعز في عليائه سبحانه وتعالى فوق خلقه وفوق سماواته، مستو على عرشه وعلى كرسيه، وأنا في الأرض، أنا العبد، أجلس في جلسة صفاء أنظر ماذا فعل الله لي، وهل قمت تجاه هذا الفعل الكريم بما ينبغي أو بقريب منه؟ إذن فالحمد لله، أديت فوفيت أو قاربت الوفاء، أو أني قصرت وأخرت وأهملت وضيعت، فالأمر يحتاج إلى إعادة نظر، إلى إعادة حسابات. فهذه الجلسة في نظري جلسة ضرورية لكل مسلم ولكل مسلمة، كل على حدة، ليس في هذه الليلة فقط ولكن في أي وقت نكررها نجددها. حينما ننظر إلى أنفسنا في هذا الكون نجد الكون قد سبقنا إلى الوجود، هذا أمر مقرر ومعروف. السماوات بأبراجها، والأرض بسبلها وفجاجها، والبحار بأمواجها، والزروع والثمار والحيوانات وكل المخلوقات، والملائكة في السماوات والجن في الأرض، كل ذلك أعد لنا قبل أن نأتي. فالله خلق، قدم لنا أنه خلق، خلقكم، خلقني أنا العبد، خلقني، فأنا لست من صنع اليابان، لست من صنع الصين، لست من صنع أمريكا ولا أوروبا، إنما من صنع الله، الله رب كل شيء، خالق كل شيء، الإله الذي لا إله غيره، الحقيقة التي لا حقيقة مثلها، أنا خلق الله، خلقني الله تبارك وتعالى. ولو أردت في جلستي لأتصافى مع الله أن أنظر في مسألة الخلق ما وسعني الوقت، ومن البداية أقرر قول الله تعالى وأذكر نفسي وإياكم به: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة واحدة، لكننا نطوف سريعا على نعم عامة وأمور عظيمة بدون تفاصيل، فالتفاصيل لها وقت آخر وتحتاج أوقاتا طويلة. فالله خلقني، حينما أنظر في خلقي كل واحد منا بيبص في المراية كده يقول لك ما شاء الله تبارك الخلاق العظيم، ايه الجمال ده كله، سبحان الله، يعجب بنفسي، ويجد من الناس من يعجبون به، ولكل فولة كيال، كل حاجة ولها وزنها. فسبحان الله، خلق الله كل إنسان على قدر من الجمال والقبول، تفاوت الناس في هذا. خلقني الله بطريقة وبهيئة وبصورة عظيمة تخالف كل المخلوقات، خلقني أمشي على قدمي معتدل القامة مرفوع الرأس بخلاف خلق كثير، خلق كثير يمشي على بطنه زحفا على الأرض، أو يمشي على رجلين أيضا ووجهه في الأرض كبعض الطيور، ومنهم من يمشي على أربعة أرجل ووجهه إلى الأرض وهكذا. أما الإنسان فرأسه هناك فوق. خلقني خلقة سوية تميزني، تظهرني، تبرزني بين المخلوقات. ثم لم يخلقني أنا فقط، ماذا أفعل لو كنت وحدي في هذا الكون؟ لو لم يخلق الله خلقا آخر، لو لم يخلق الله لي من الحيوانات ما أركبها، ما أحمل عليها متاعي، ما أشرب لبانها يعني الألبان، ما أتخذ من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، لو لم يخلق الله لي وفي الجو الذي حولي هذه المخلوقات التي نجهل في الغالب سر وجودها وسبب كينونتها، ليه ربنا خلق البتاع دي؟ أنا ما أعرفش. ومن جهل شيئا عاداه، قال الله تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. هذا جهل في الإنسان، أني أعادي ما أجهله وأنكر ما أجهله، لا، لكن هذه طبيعة الإنسان. لماذا خلق الله هذا الغراب؟ إيه الغراب ده؟ وبنعمل به إيه؟ هنستفاد منه إيه؟ استفاد منه؟ ده معلم كبير، ده أستاذ، هذا أستاذ علم البشرية منذ أولها وبدايتها كيف يقبر الإنسان أخاه في الأرض إذا مات، ليحفظ جثته من التعفن الظاهر وشيوع رائحتها وتأفف الناس منها. واحد يمشي كده وعد على صحبه حبيبه، كان حبيبا جدا، كان خليلا، تخلل حبهما في قلب بعضهما، ولكن واحد مات والباقي لا يزال حيا والآخر لا يزال حيا. لو لم يكن قبر ولا شيء، ضعوه في أي مكان، قدرا هذا الصاحب مر على صاحبه معدي بظروفها كده يعني بقدر الله، فوجد جثته وشم رائحته، هيعمل ايه؟ صاحبه حبيبه كان يحتضنه ويستلمه ويقبله ويتمنى أن يراه، بعد ما مات صار يتأفف منه ويتمنى أن يفر منه ولا يطيق أن ينظر إليه. من رحمة الله علمنا مسألة القبر، كانت بدايتها فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه، أي ليري الإنسان الأول كيف يواري سوءة أخيه، إزاي يداري الجثة دي بعد ما قتل أخوه. لما قتل قابيل هابيل أخوه الوحيد، قتله، اشتار يودي فيه يعمل فيه إيه؟ الإنسان عامل أبو العريف وأنا خير منك وأنا أولى بكذا وأنت مش أحق مني وكذا، طب هقتلك. قتله، فين الفكر والفهم بقى؟ يلا اتصرف في الجثة دي. ما استطاع أن يفعل شيئا حتى علمه الله على يد غراب. تخيل إنسان تلميذ ويتعلم على يد غراب قاعد على المنصة بيعلم الإنسان، يا منتهى المهانة. إذن غراب ده عنده معرفة وعنده علم وعنده. وهكذا لو نظرنا في المخلوقات التي حولنا، لو لم يخلق الله النحلة كنا ناكل منين عسل وشهد وحلاوة منين؟ ولو لم ما كنا استفدنا شيء. مخلوقات، كل المخلوقات التي حولنا نعلمها أو نجهلها، فالله تعالى خلقها لخدمتنا، لخدمة وجودنا وخدمة حياتنا. أخي الحبيب، أختي الفاضلة، حينما أصفو مع الله في مسألة الخلق، خلقني وخلق كل شيء لي، كما جاء في الحديث القدسي: يا ابن آدم خلقتك من أجلي، وخلقت الأشياء من أجلك، فلا تنشغل بما خلقته لك عما خلقتك له. فلا تنشغل بما خلقته لك من المخلوقات والنعم وما إلى ذلك عما خلقتك له. طب ربنا خلقني ليه؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فحين يخلقني الله تعالى، والله هذا شرف عظيم جدا، ده احنا بنفتخر اننا لابس جلابية او لابس عفوا حذاء او معرفش شاري طقم في البيت او جاب الموبيليا او كذا من معرفش ايطاليا، جاب مش عارف من دمياط، من شاري مش عارف حاجة من صنع ايه، بنفتخر ان الحاجة اللي ملك دي من صنع كذا، ويفتخر بعض بقلم، فخور هو شاري القلم معرفش مصنوع فين. امال انت بقى مصنوع فين؟ مين اللي خلقك؟ الله رب العالمين. هذا شيء نفخر به، نعتز به جدا، وينبغي أن نحس بقدره. ثم حينما ننظر حولنا فنجد الله تعالى قد خلق كل شيء لوجودنا، لخدمة حياتنا، لراحتنا في الدنيا قبل الآخرة. والله هذا إنعام لا نطيقه، هذا إكرام لا قبل لنا به، كثير علينا والله. نحمد الله إذن. ومن رحمة ربنا ومن نعمته أن كلمة الحمد لله تكفينا عند الله، بس قول الحمد لله بصدق، قول الحمد لله بقناعة، الحمد لله. نقول جميعا الحمد لله أن خلقنا وأن خلق لنا. لم يخلقنا فقط، بل خلقنا وتابعنا ووالانا بالأرزاق، والانا بالأرزاق، طعام، شراب، كساء، فراش، غطاء، تزاوج، الزوج يجد زوجة والزوجة تجد زوج، أولاد بعد الزواج، نعم نعم. علمنا كيف نضرب في الأرض ونسعى على أرزاقنا، وجعل الأرض لنا ذلولا نمشي في مناكبها ونأكل من رزقه، وهكذا. هذه نعمة في منتهى العظمة. لو خلقنا الله وتركنا لأنفسنا ولم يتولى أرزاقنا، اضرب في الأرض وكل، كيف كنا نوفر أرزاقنا؟ ولو وفرت لنفسي رزقا، كيف أسلم برزقي من إخواني البشر؟ الرزق الآن ومنذ الأزل في يد الله وحده لا شريك له، يقسمه كيفما يشاء، يبسط ويقدر سبحانه وتعالى. رزق مضمون معدود محسوب لا تدخل فيه لأحد، ومع ذلك أحاول أن أضيق على من تحت يدي في الرزق، بخصم من ده ممكن تخصم تعسفي، وأمنع حق ده برضو بالتعسف والظلم، وأحاول أخذ ديا من زميلي، زميلي هياخد مكسب من هنا، طب ما أروح أسبق وأخذ المكسب ده، هيلعب اللعبة دي وياخد معرفش كذا، هيتاجر الصفقة دي، طب ما اروح انا ابيعها وقابله. نتسابق بل نتنافس، بل يطغى بعضنا على بعض ليأكل اللقمة قبل ان تصل فم اخيه. يا سلام على الطمع الانساني. وفينا ما هو بخل وفينا ما هو شح، فينا الصفتين في البشر. البخل أن أمنع ما معي عن الناس، هات لا ما معيش حدش واخد حاجة، أمنعه عن الناس. الشح أن أحتفظ بما معي ولكن أطمع فيما يد الغير، فيما في يدي الغير، عاوز اللي عندك كمان، هات اللي معاك دي، إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها، هات الواحدة دي عندي، ما عندك 99 نعجة، قطيع كبير من الغنم، وأخوك له نعجة واحدة طمع في النعجة الواحدة، هذا شح. أما البخل ألا يعطي غيره، والشح أن يطمع فيما عند غيره. الصفتين موجودتين في الناس والعياذ بالله، ربنا يعافينا من سوء الأخلاق. الله تعالى يقول مصورا هذا المعنى: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، وكان الإنسان قتورا، قتور من التقتير، وهو قلة الإنفاق وعدم الإنفاق وعدم الكرم وخشية النفاد النعمة وهكذا. فنسأل الله عز وجل أن يعافينا من هذا الخلق السيء، وأن يجعلنا من الكرماء المكرمين المكرمين عنده. أحبتي الكرام، فاصل قصير ونعود إلى حضراتكم، انتظرونا حتى نتم حديثنا عن الصفا مع الله. ربنا جلسنا نصافيك ونحاسب أنفسنا بين يديك في الدنيا قبل أن تحاسبنا بين يديك في الآخرة، فاجعل هذه الجلسة جلسة رحمة وبركة وعفو ومغفرة وعتق من النار، اللهم آمين. أيها المشاهدون الكرام، كنا نتحدث عما قدم الله لنا من أمور كثيرة جدا، نذكر منها عمومياتها وبعض كبارها، فإن نعم الله تعالى لا تعد ولا تحصى. الله تعالى ينعم علينا في كل يوم وليلة نعمة قل من يتذكرها، وإمام الذاكرين لها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ذكرها ذاكر في هذه الأمة إلا ببركة تعلمه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعمة الإحياء والإماتة. من نعمة ربي علي أنه كلما توفاني أحياني، يتوفاني بالليل بالنوم ويحييني في الصباح، ولذلك كان رسولنا صلى الله عليه وسلم إمام الذاكرين، إذا استيقظ من نومه قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. من أراد أن يشعر بهذه النعمة ويتجسد أمامه قدرها العظيم ويحسها في قلبه وإحساسه فعلا، يذكر من ذهب أهله يوقظونه للصباح لصلاة الفجر أو للعمل فوجدوه قد مات، توفي الوفاة الكبرى. حينما نذكر هذه الحادثة في فلان أو فلان، رحم الله أمواتنا جميعا، أنا صحوت، فيقظت، عدت إلى الحياة، وغيري مات، وربما كان بجواري على سرير واحد أو معي في بيت واحد. سبحان الله، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت، لا تقوم، لا تعود إلى الحياة، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى، مش سيبة، مش عشوائية، لا، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، أن تنم نومة طويلة حتى يأتي يوم القيامة، أما أنت فقم، فأمامك حياة محسوبة وأيام معدودة يعلمها الله وحده لا شريك له. شفت عظمة ربنا؟ لما كل يوم الصبح ألاقي نفسي فتحت، ينادوا علي والأيوة أيمه، وأقوم واتحرك تاني بعد ما كنت جثة هامدة نايم مش حاسس بحاجة خالص، ما عرفتش اللي حصل، حصل إيه خير؟ ده حصل كذا وكذا، لا والله ما حسيت بحاجة خالص، أنا نايم زي القتيل، فعلا زي القتيل، لكن الآن صرت حيا. أذكر نعمة ربك عليك الذي رد عليك نفسك بعد أن قبضها وتوفاها. ولذلك يقال عن النوم الوفاة الصغرى، وعن الموت الوفاة الكبرى، وهذه الوفاة الصغرى هي التي قال الله عنها وعبر بها في شأن سيدنا عيسى عليه السلام: إني متوفيك ورافعك إلي. مش موت، في وفاة نوم وفاة إيه؟ موت. إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، وهكذا. فحينما أستيقظ في كل صباح فقد رد الله علي روحي وأعادني إلى الحياة وجعل لي حياة من جديد، ولذلك ينبغي أن أحمد الله، الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. الإماتة المتكررة، كل ليلة ننام ويأتينا النوم غلبة، كما قال تعالى وجعلنا النوم سباتا. سباتا يعني إيه؟ زي يوم السبت كده، سمي السبت لأنه يقطع الجمعة الماضية عن الجمعة التالية، ولذلك أول يوم بعده اسمه الأحد، يوم الأحد، وكان زمان يسمى الأول. فالسبت قاطع وفاصل بين الجمعتين، كذلك سباتا يعني قاطعا. يبقى الإنسان قاعد بيأكل، وخاصة في الأطفال بيأكل وينعس ياخد النوم واللقمة فوقه، كل الأجهزة تقف الظاهرة طبعا منه وينام، واحد شغال وينامه شغال، ركب الأتوبيس ولا القطار ومع هذا الصخب والضجيج ينام، يأتي النوم قاطعا له عن حركته وعن حياته، فضلا من الله ونعمة. لو لم يجعل الله النوم هكذا قاطعا للإنسان لنسي الإنسان أن ينام، لدافع الإنسان وغالب النوم لئلا ينام. عندنا الطلبة اليومين دول طبعا ثانويات وحاجات مندي وجامعة بتمتحن، والطلبة المجدين ربنا ينجح الجميع ويعطي الجميع درجات عالية، يدافع النوم ويغالبه بشرب الشاي والقهوة وهذه الأشياء المنبهة، ونوصي أبنائنا وبناتنا لا يكثرون من هذا ولا يسرفون. العباد بالليل يريدون أن يطول ليلهم وأن تكثر عبادتهم وألا يناموا، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وكان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما كان يصوم النهار ويقوم الليل كل يوم، في النهار صائم وبالليل قائم لا ينام، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمنا إن لبدنك عليك حقا. لولا ربنا خلق النوم اللي هو الوفاة الصغرى دي وجعلها قاطعة للإنسان وغالبة، كثيرون ما كانوا ينامون، وأهل الهوى يا عين تركوا مضاجعهم وقاعدين بعد النجوم وعد الرمال وعد معرفش في الهوى والباطل كله عاوز يترك النوم لخير أو لشر، لعمل نافع أو لعمل ضار. واللصوص تكثر بالليل والمؤذون يكثرون بالليل، وهكذا الناس لا يريدون أن يناموا، ولأن الله علم أن مصلحتهم في هذه الوفاة الصغرى أن يناموا ساعات تريح أبدانهم وتجدد نشاطهم، جعل النوم سباتا غلبة عليهم. فلما يجي النوم كده يا سلام أو الحمد لله. ولذلك من لم يشعر بهذه النعمة لتعوده عليها حط رأسه على المخدة ونام ويقوم الصبح وقام خلاص مش مشكلة، من رتابتها وكثرتها وتكررها في حياته صار لا ينتبه إليها ولا إلى فضلها. كلم بعض الناس تجده مصابا بالأرق لا ينام، ويطفئ الأنوار ويأخذ مهدئات ومنومات ومع ذلك لا ينام، النوم فارق عينه، ربما عنده ما يخيفه ما يقلقه ما يزعجه ما يشغله فلا ينام. يقول لك بس نفسي أنام شوي، نفسي عيني تغمض. الحمد لله أعيننا تغمض وتنام وتستريح الأبدان. نعم نعم يا أخوانا، والله ربنا أعطانا عطاء عظيما. وأنا أذكر هذا العطاء العام، مش كل حاجة طبعا، إنما حاجات كده إيه عامة ويستمتع بها المؤمن والكافر. المؤمن يقول الحمد لله والكافر ليته يقول الحمد لله، هدى الله الضالين. من تلك النعم نعمة التناسل والتواصل، التناسل والتواصل. لو أن الله خلق آدم وحواء
ولم يشرع ولم يقنن ولم يكون بينهما غريزة التناكح والتناثر والتناسل، لا في تزاوج ولا في نسل. كنا جينا للدنيا ما جيناش للدنيا، الله أعلم كان يحصل إيه. لو وقف المد البشري عند حد معين وما جاء أثر لهم بعد ذلك، لكن من رحمة ربنا جعل فيه تناسل وتزاوج فينا وفي كثير وفي كل الخلق، المخلوقات كلها فيها تناكح وتناسل ليستمر هذا النوع في الحياة، أيضا لكي يوفر لهذا الإنسان ولأجياله المتناسلة المتتابعة الحياة المنضبطة. كل حاجة في حياتنا لها فايدة وإن لم نعلمها، فربنا برضو عمل لهم تناكح وتناسل أجيال بعد أجيال، دورات في الخلق مستمرة علشان خدمة لحياتنا. لكن أنا كإنسان لي أب ولي جد وأجداد من قبل إلى آدم عليه السلام، ولي أولاد وأولادي لهم أحفاد وأحفادي لهم أولاد، وهكذا سلسلة متتابعة، ومع ذلك كملها الله بالتواصل، جعل للأب حقا وجعل للأبناء أو للأولاد عموما حقا. فعلى الأولاد بر الآباء، لما نقول الآباء يبقى الأمهات برضو، انضماما إلى الآباء، الأم تنضم للأب وتتبعه، فبر الوالدين واجب على الأولاد، وكذلك إكرام وتربية وكفالة الوالدين واجبة عليهم، كفالة الأولاد وتربية الأولاد واجبة على الوالدين، لازم الوالدين يمدون من بعدهم يربي الجيل الجديد ده حد ما يكبر، ولازم الجيل الجديد ده يعرف الفضل لمين؟ للذي قبله، فقد نما وترعرع بين يديه وبسبب رعايته له. ولما كان الإنسان لا ينظر إلى الوراء عادة، دايما بصين قدامنا، قليل جدا لما بص ورا، لكن عادة أنظر إلى الأمام، فلا يلتفت الأولاد كثيرا إلى آبائهم وأمهاتهم، قليل جدا. لما نعمل إحصائية كده على مستوى العالم هنلاقي من يبرون آباءهم وأمهاتهم أقل ممن يعقونهم أو يغفلون عنهم ويهملونهم، فقليل من ينظر إلى سلالته الأولى السابقة ليرتبط بها. إنما الآباء عادة ينظرون كبقية البشر إلى أمامهم، وأمامهم الأولاد ومن بعدهم الأحفاد، فلا يكف الآباء والأمهات جزاهم الله عنا خيرا، لا يكفون أبدا عن رعايتنا والخوف علينا والدعاء لنا وحبنا وكذا وكذا، عناية متواصلة إلى آخر عمرهم، بل يتمنى الآباء والأمهات أن يروا الأحفاد، ويقول لك أعز من الولد ولد الولد، يعني الحفيد أعز عندي من ابني وأعز عندي من بنتي، أولادهم أعز عندي. هذه حاجة فطرية كده ربنا عاملها سبحانه وتعالى ليمتد الوصل سلسلة البشرية، وهذا الوصل يتأكد أكثر بالإيمان. ولذلك يصف الله المؤمنين الصادقين من هذه الأمة بقوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. سبقونا من كم سنة؟ من كم ألف سنة؟ ملهاش حدود. إذن كأنه بيدعو لنفسه، المؤمن في هذه الأمة الخاتمة الأخيرة يدعو لنفسه بالمغفرة ولإخوانه الذين سبقوه بالإيمان ولو كان في عهد آدم الأول عليه السلام. دعوة متصلة تصل بين أطراف البشرية أولها وآخرها، الله أكبر، نعمة جليلة جدا، بخلاف المجتمع المتقطع المتشرذم كل في ناحية، كما نرى في الدول التي تسمى بالدول المتقدمة، الآباء في اتجاه والأولاد في اتجاه والزوج في اتجاه وزوجته في اتجاه، وكل في طريق لا يلتفت أحدهم إلى الآخر، كل يقول نفسي نفسي. نفسي نفسي، مالي ودرهمي أو دولاري، هذا أعز علي من أي شيء تاني. ولذلك صرخت الأمهات، هي دي الوحيدة اللي هتحس بقى بالألم. الأب بقول لك رياحة روح يا ابني روح، مش عاوزك، كويس حلت عن دماغي. الولد يقول لك طب ما ابويا كبر هرعاه وامي كبرت هرعاها، يعني تكلفة، لا 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 سيبنا من، خلينا نعيش حياتنا. لكن مين اللي شاعر بالألم؟ الأم حملت ووضعت وأرضعت وربت وكبرت وعانت، فتريد أن ترى ثمرة هذا الجهد. كل هذا خرج منها ولم تجد مقابلا. صرخت الأمهات يوم من الأيام نريد أمومتنا، فين اللي بيقولنا يا ماما حتى؟ فعملهم عيد الأم، يلا يا أولاد كل واحد يرجع إلى أمه في كل سنة في يوم كذا بهدية، وروح يصل أم بياخذ لها وردة وروح، هذا حق الأم. هذه الوردة، صحبة ورد، جنينة ورد، ده حق الأم. في لحظة من يوم، ساعة من يوم، من عام كامل، وربما لا يدوم هذا كل الأعوام. فنعمة التناسل والتواصل نعمة عظيمة من نعم الله علينا التي قدمها لنا سبحانه وتعالى. مهما نقول فلن نحصي، لكن آخر شيء أنبه إليه، لأنه جاء بعد كل هذه النعم الشرع، وهذه نعمة أجل وأعظم. كون الله تعالى اختارنا لشريعته وأنزل علينا كتابه وكلامه، اصطفى منا رسولا يكلمه عن طريق ملائكته ويوحي إليه، ده لما كنا أنا شغال في شركة ويختاروني لمأمورية أو ممثل للشركة دي أو للبلد أو للدولة، في معرفش في دولة تانية ولا يا سلام، ده أنا ببقى فخور جدا، أكون فخورا جدا. فما بالك والله هو الذي اختارني. أحمد الله تعالى على شرعه، ونحمده على فضله، ونسأله المزيد من نعمه، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. نستأذنكم في فاصل قصير ونعود إليكم أيضا إن شاء الله، انتظرونا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عذرا ربنا، فإن أدينا فلن نوفي بحقك ولن نقدرك حق قدرك، وإن قصرنا فلا حول لنا ولا قوة إلا بك، فاعف عنا واعذرنا إنك أنت الرحمن الرحيم. أحبتنا الكرام، عرفنا بعضا مما قدم الله لنا. ماذا قدمنا نحن لله؟ واحذر أن تفهم، واحذر يا أختي أن تفهمي حين أقول ماذا قدمنا لله، أننا سنقدم لله ذاته. لا، الله غني، الله غني عنا وعن أعمالنا كلها خيرها وشرها. لا تضره معصيتنا ولا تنفعه طاعتنا، ولكن أقصد ماذا قدمنا لأنفسنا عند الله عز وجل، ماذا قدمنا لله من الشكر على هذه النعم الكثيرة وعلى هذا الفضل العميم، ولو بكلمة الحمد لله والشكر لله والسجود لله والخضوع لله والعرفان بأن الله هو المنعم، الاعتراف بأن الله هو المنعم، وما بكم من نعمة فمن الله، فأعلم أن كل نعمة أنعم بها في الحياة إنما هي من عند الله. هذا الإقرار قد يكفيني عند الله عز وجل. وذكر عن سيدنا نوح عليه السلام، وقد وصفه ربنا سبحانه وتعالى إنه كان عبدا شكورا كثير الشكر، ورد في وصفه أنه كان يشرب الشربة، شربة يعني جرعة مية، يشرب كوباية مية، يشرب كوباية عصير، حاجة زي كده، أي حاجة تشرب، يشرب الشربة فيحمد الله يقول الحمد لله، ويأكل الأكلة فيقول الحمد لله، ويلبس اللبسة ويقول الحمد لله، كل حاجة بلحقها على طول بإيه؟ بالحمد لله. ثم تفكر فوجد أن كونه يقول الحمد لله دي نعمة، عاوز حمد. لما أقول الحمد لله، مين اللي خلق لي القلب الذي يصنع هذه الكلمة الجميلة، يفهمها ويحفظها ويكلمها؟ الله. مين اللي خلق اللسان الذي ينطق بها الحمد لله؟ مين اللي عمل الآلة دي؟ الله سبحانه وتعالى. مين اللي علمني الكلمة الجميلة دي؟ الله. الله ده دي نعم عاوزة كمان حمد. يعني ما أقول الحمد لله ينبغي أن أحمد الله على أن قلت الحمد لله، وأحمد الله على الحمد لله، مش هخلص بقى. فقال ربي شكرك يحتاج إلى شكر، فأنا عاجز عن شكرك، أنا عاجز عن شكرك يا ربي، إن شكرك يحتاج إلى شكر وأنا عاجز عن شكرك، مش قادر مش ملاحق. فناداه ربه يا نوح عجزك عن شكري، إقرارك بده عجزك عن شكري هو منتهى شكري. أنت كده وصلت للقمة، أن تعترف بأن هذا الفضل لله عز وجل. بس ربنا ما كلفناش حاجة، ولا يسألكم أموالكم. تعالوا نشوف احنا قدمنا ايه. ابسط المعاني المطلوبة في هذا المقام. واحد قدم لك خدمة هتعمل ايه؟ ده انت تحبه جدا، ده انت يا سلام كل ما تقابله زكى بيه زكى باش، يا سلام قدم لك خدمة بقى، ده خدمة العمر، ده جميل مش هنسى ابدا، متعلق في رقبتي، خيرك عليا. طب وربنا بقى خيره على مين؟ وشكرنا يروح لمين؟ ونشكره قد ايه سبحانه وتعالى؟ فإذا من خلال واقعنا في الحياة بنعترف لبعض بالجميل، ده شيء طيب، ولكن إذا اعترفنا لواحد بجميل وبنعمة فما بالنا بصاحب النعم كلها؟ حبنا، حبيت ربنا وأنا حبيته. طيب وإن كنا بنحبه كلام بس، ادعاء ولا حقيقة؟ وإذا كنا حبناه حقيقة، حبناه بالقدر الكافي؟ علامة حب الله تبارك وتعالى وعلامة الحب عموما الطاعة، الطاعة، إن المحب لمن أحب مطيع. لكن أقول لأبوي أنا بحبك ولما يطلب مني طلب مشروع ما أحبوش، لما أقول لي اعمل كذا ما أحبوش أو ما لا أطيعه. العصيان علامة عدم الحب والطاعة علامة الحب. فلذلك ينبغي أن نحب الله تعالى. وليه ما نحبوش؟ بأي وجه ما لا نحب الله؟ خلق ورزق وأنعم وتفضل وزاد وفاض وتفضل، ومن يحب إن لم يحب الله؟ ربنا الجميل اللي عملنا سما جميلة كده حلوة مزينة بالكواكب والنجوم، عملنا أرض جميلة قوية ما شاء الله نسعى فوقها ونسعد فيها ونبني ونزرع ونصنع ما شاء الله، ذللها لنا، خلق لنا من كل شيء، ليه ما نحبوش؟ ما نحب مين؟ فحب الله ده موضوع لوحده، لكن العنوان بس، العنوان ده موجود عندي. واللي عاوز يقيس نفسه في محبة الله يشوف نفسه كده، لما يجي أمر لله وأمر لغير الله، أمر لزوجتك، أمر لزوجك، أمر لزوجتك، أمر لأولادنا، أمر للأب أو للأم، أمر لأحد من الخلق أيا كان، متعارض مع أمر الله عز وجل، بقدم مين وأخر مين؟ بالتأكيد سأقدم من أحب، سأقدم من أحب. يعني في اتنين صحابي مثلا اخوة ليا في الله، واحد بحبه جدا 80% وواحد بحبه شوية يعني 60%. لما ابو 80% يطلب مني طلب وفي نفس الوقت او في الوقت نفسه ابو 60% يطلب مني طلب، يا ترى هحب مين اكتر واطيع مين الاول؟ ابو 80%، ده شيء معروف. ساقدم من احب اكثر. فشوف نفسك هتقدم أمر الله ولا أمر غير الله. هواك، الهوى، هوى النفس، نفسي في كذا، يا سلام الواحد نفسه حتى لو مرة واحدة. طب ربنا بيقول لك حرام، ايه رأيك؟ بس يا أخي يعني عديها عديها، ومتحبش ربنا. بحبك لربنا فيه كلام، ده مقياس، مقياس لازم تاخد بالك منه. طاعتك لله تصور لك قدر محبتك لله. سيدنا إبراهيم عليه السلام صور حبه لله أكثر من كل شيء حين قام وأطاع ربه: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. وفعلا فلما أسلم وتله للجبين، استسلم هو وولده إسماعيل عليهما السلام لأمر الله وتله للجبين، أي وضعه على جبينه ليذبحه كما أمره الله. الله لا يريد منا أولادنا ولا نذبح أولادنا ولا نضيع فلوسنا ولا ياخدها تاني ولا حاجة، ولكن بيختبر محبتنا له. تحبني قد ايه؟ كم تحبني؟ يموت الأب، يبكي الناس، يبكي الأولاد، تبكي الزوجة: يا جملي، يا سندي. أكنت جملها؟ أكنت سندها؟ أكنت سبعها؟ الملائكة تقول له كده في القبر: أنت كنت السند بتاعها؟ طيب وبعد الأب ما يموت وبعد الزوج ما يموت خلاص الدنيا هتقفل؟ والله لسه الرب موجود. ذهب الأكال وبقي الرزاق. لازم نصبر. الأولاد يموتوا، ولد من الأولاد يموت، يا سلام، خلاص سودت الدنيا وضاع الأمل، وما عاد لي أمل في الحياة بعد فقدان ولدي. لماذا؟ بقي الله الذي جاء لنا بهذه النعمة ورزقنا بالولد الأول، يرزقنا ولدا غيره، يرزقنا عوضا عنه في شيء آخر، وهكذا. فمحبتنا لله ينبغي أن تكون فوق كل محبة. وقد وصف الله بالشرك أناسا أحبوا الله مثل حبهم لغيره، ما كرهوش ربنا ولا خلفوه، حبوه لكن قد حبهم لغيره. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، شركاء، أندادا يحبونهم كحب الله. أما نعمل يا رب؟ والذين آمنوا أشد حبا لله. المؤمن ينبغي أن يكون أشد حبا لله. فينبغي أن نحب الله تعالى، أن نحب ما يحب، أن نبغض ما يبغض، أن نشكر الله على نعمه العظيمة حتى نؤدي له قدر استطاعتنا ما ينبغي أن يقدم له. انتهى وقت لقائنا وجلستنا، لكن لم تنتهي الجلسة، إنما هي في وقت آخر نجلس مع أنفسنا بيننا وبين الله نتصافى ونتحاسب قبل أن يحاسبنا الله. أحبتنا الكرام، أسعدكم الله بأوقاتكم كما سعدت باللقاء معكم، جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
جالس أحباب الصفا والتودد إلى كل ذي قلب سليم موحد، مجالس أحباب الصفا.